الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا حول كتاب البيوع. الحديث 62 بعد 106، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم. درجة الحديث: الحديث ضعيف ولكن تقوى بطرقه، فقد أخرجه الإمام أحمد والنسائي والدارقطني والبيهقي وصححه ابن السكن والحاكم، ورواه الشافعي منقطعا بين عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وبين عبد الله بن مسعود، لكن جاء موصولا فرواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده مرفوعا. قال الألباني: الحديث قوي بمجموع طرقه. مفردات الحديث: بين يقال بان، يبين بيانا وتبيانا، اتضح وظهر. فالبينة ما أبان الحق وأظهره من قرار وشهود وغيرهما. رب السلعة أي صاحبها، والمراد به البائع. السلعة بكسر السين المهملة وسكون اللام هي البضاعة والمتاع الذي يتجر به، جمعها سلعة. يتتاركان، يتفق البائع والمشتري على فسخ البيع. ما يؤخذ من الحديث: يدل الحديث على أنه إذا حصل خلاف بين البائع والمشتري وليس لدى أحدهما بينة فإن القول هو قول البائع مع يمينه، يعني وقع اختلاف إما في ثمن المبيع وإما في الوصف، ولكن لما وقع النزاع والاختلاف ما فيش بينة مع حد، لأن عندنا الأصل أن البينة إذا وقعت يحكم بها، والبينة على درجات ومراتب. الأعلى إن وجد لا يعول على من هو أقل منه، يعني معروف كده أقوى البينات أن يقر الرجل على نفسه، فإن أقر على نفسه بأمر وجاء شهود وكذبوا إقراره لا يعمل بالشهود، لأن دي أعلى درجات البينة يعمل به. فوقع نزاع بين بائع ومشتري في سلعة معينة بغض النظر عن نوعية النزاع، وليس هناك بينة تحسم الأمر، فجه النص الشرعي وهو أن القول قول البائع مع يمينه أو يتتاركان، يعني المشتري قال والله أنا اتفقت معاه بخمسمائة جنيه، البائع قال لك لا بستمائة، طيب خلاص بينتك ايه ايها المشتري؟ ما عنديش بينة. طب عندك بينة ايها البائع انك اتفقت معه على 600 حتى لا نأخذ بقولك ولا بيمينك؟ لا ما عندي بينة. خلاص تقسم يمين الله انك اتفقت معه على انها 600. في هذه الحالة يلزم المشتري. طيب المشتري قال لا، يبقى ينفسخ البيع ويأخذ البائع سلعته والمشتري أمواله. يقول: فإن القاعدة الشرعية أن من كان القول قوله فعليه اليمين. يطبق في هذا ما رواه البيهقي وبعضه في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. اكتب عندك ضابط: المدعي هو الذي يدعي خلاف الأصل، ضابط المدعي هو الذي يدعي خلاف الأصل. وعليه البينة، والمدعى عليه هو الذي معه الأصل، والمدعى عليه له هو الذي يدعي خلاف الأصل وعليه البينة. المدعى عليه هو الذي معه الأصل، ولا يلزمه البينة. المسألة دي أرجو أن تأخذوا بالكم منها، لأنها بتعرض عليك كثير، ووصل الحل بالبعض يقول لك إيه، أنا أحلف وأنت تحلف. الكلام ده ملوش أصل في الشريعة، وهو واحد من المتداعيين هو الذي عليه اليمين، وحبلك. والكلام ده اليمين إمتى؟ عند العجز عن الإتيان بالبينة. طب لا، لو جاء بالبينة خلاص ما شحل، ما ملوش أصلا يمين، ولكن بشرط أن تكون البينة تدل على ظهور الحق ووضوحه، مش أي بينة. طيب، لا ده البيع انتهى وخلاص واختلفوا.
طب لو حصل تلف في السلعة، حصل شروط
تلف في السلعة، ما هو نفس الحكاية. التلف ده جاء من متى؟ طب خلاص، طالما التلف عند المشتري لا يلزم البائع برد السلعة. لا نعم، لا، أخونا يسأل ويقول المدعي وهو الذي يدعي خلاف الأصل وعليه الإيه؟ البينة. ما جاء ببينة، يبقى يلزم الطرف الآخر اليمين. لا مش على كيف، ده قضاء، يلزم اليمين. نعم، لا ده بقول لك، ده مسألة قضائية، خصومة الحاكم يحكم فيها بما يتراءى. لا لا، لحظة واحدة، الأصل الذي نسير عليه في هذه المسألة وهو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، كويس. والمدعي قلنا هو الذي يدعي خلاف الأصل، يدعي خلاف الأصل. ولاحظ في بعض القضايا يتحول المدعي إلى المدعى عليه، تختلف الصورة. طيب، المدعي ادعى، أنا ادعيت على أخي مصطفى أن لي عنده مال، أنا ادعيت خلاف الأصل. الأصل فين؟ الأصل براءة ذمته، براءة ذمته من كل حقوق إلا ما دل الدليل على شغل ذمته. فلما ادعيت أنا عليه، ما عندي بينة لا شهود ولا أوراق تدل على ذلك. في هذه الحالة القاضي، أين بينتك؟ ما عندي بينة. خلاص يا شيخ مصطفى، عجز المدعى عليك بالبينة، عليك اليمين، تملص من اليمين. قال لك مش شحل. طب ليه مش شحل؟ خلاص ده بيدفع الفلوس مش دافع. يرد اليمين على المدعي ويأخذ الحق، وده كله إن شاء الله سيأتي بالتفصيل بإذن الله مع أخوانا، لأن الشريعة المطهرة حريصة كل الحرص على عدم إضاعة الحقوق، لأن مسألة إضاعة الحقوق يترتب عليها شحناء وبغضاء وتضامر وتنافر، وطبعا كما لا يخفى عليه. طيب، نقرأ جميعا. وعند هذا الحديث زمع شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله خلاف البائع والمشتري في الصور، هذه خلاصته. إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن ولا بينة تحالفا. نعم، ولا بينة، ما فيش بينة تثبت صحة قول أحدهم. يعني قال له أنا بعت له الخروف ده بألف جنيه، بينتك فين؟ ما فيش بين. طب وانت أيها المشتري اشتريته بكام؟ اشتريته بمية جنيه، بينتك فين؟ ما فيش بين. يبقى لهذا عنده بينة ولهذا عنده إيه؟ بين. مجرد إيه؟ كلام مرسل. يقول إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن ولا بينة تحالف. وصفة التحالف أن يحلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ثم لكل منهما فسخ البيع. ومسألة فسخ البيع أن يأخذ المشتري ما دفعه من مال إن كان دفع، ويسترد البائع سلعته إن كان أخذها المشتري. إذا اختلف في صفة الثمن أخذ نقد البلد إن وافق قول أحدهما. كلمة إن اختلف في صفة الثمن، يعني أنا اشتريته بالريال السعودي وهو قال لا بالجنيه المصري، طب انتوا قاعدين فين؟ في مثل رخ. خلاص يبقى الجنيه المصري لأن هو ده الايه الأصل. إذا اختلف في عين المبيع أو قدره يتحالفان ويفسخ العقد. إذا اختلف في شرط أو رهن أو ضمين فالقول قول من ينفيه لأن الأصل عدمه. إذا ادعى أحدهما فساد العقد وادعى الآخر صحته فالأصل سلامة العقد، والقول قول مدعي الصحة وعلى المدعي البينة. إذا بيع بصفة أو رؤية سابقة فادعى المشتري تغير الصفة وأنكر البائع فالقول قول المشتري لأن الأصل عدم لزوم الثمن على المشتري. إذا اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال فالقول قول البائع على الصحيح، وعلى هذا قول العمل الناس. طبعا كل الشروط اللي ذكرها العلامة السعدي ستأتي إن شاء الله مفصلة مبينة في ثنايا الكتاب فلا تعجل. الحديث 63 بعد 163. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. مفردات الحديث: الكلب بفتح فسكون حيوان معروف، والأنثى كلب والجمع كلاب، والكلب مشهور بشدة الرياضة والوفاء. قال علماء الأحياء: الكلب حيوان أهلي من الفصيلة الكلبية ورتبة اللواحم، ومنه سلالات كثيرة من الطرائف. دخل رجل مدينة فوجد قبر مكتوب عليه هذا قبر الكلب، ومن أراد قصته فليذهب إلى فلان. طبعا كلب يقبر مخالف. فذهب للرجل قال له ما قصة هذا الكلب؟ قال سأقص عليك. كان هذا الكلب لملك من الملوك، وكان يعني شديد الوفاء للملك، فطلب الملك طعاما ثم تركه وانشغل بصيد، والكلب يحرسه. فجاءت حية فتجرعت سمها في الإناء في الطعام، فجاء الملك. فلما جاء الملك وأراد أن يأكل من الطعام صاح الكلب صياحا عجيبا، واقترب الملك من الطعام فاقترب منه الكلب ليحول بينه وبين الطعام، فأصر الملك على الأكل، فقام الكلب ورمى نفسه في إناء الطعام وسكبه وأكل، فلما أكل نزل ميتا، ففطن الملك فدفنه وجعل له قبرا. فلعل قائلا يقول: طيب ما كان يكفي الكلب أن يسكب الإناء، قد بالك من دي كويس. قال لك: لا، ما هو كده ممكن الملك ما يفهمش، سيسيء الظن بالكلب. الكلب قال لك: أروح وتن محترم عند الملك. وقتين بالكم يا أخوان، لو فتشت في كتب التراث ستقرأ عن الكلاب ما يطيش عقلك من شدة الوفاء، من ملابس الثياب. فهذا الكتاب الذي سماه أخوكم فضل الكلاب على كثير من ملابس الثياب قصة أخرى. رجل عنده كلب، وكلب وفاء، فخرج الرجل في سفرة وترك الكلب، فجاء رجل خبيث وفجر بامرأة الرجل، فأمهلهما الكلب حتى على الرجل المرأة ونزع عليه الكلب فقتلهما جميعا. معايا أخوانا كده؟ طيب. يقول: مهر البغي، المهر هو العوض الذي يقدم في النكاح ويسمى ما يدفع للزانية تجوزا لكونه على صورته. البغي بفتح الموحدة وكسر الغين وتشديد الياء، هي الزانية أصله بغوية على وزن فعيل بمعنى فاعلة، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الياء ياء، الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء فصار بغي ضم الغين، فأبدلت الضم كسر الأجل الياء وتجمع البغي على بغاية. فالبغاء بكسر الباء ممدودا هو الطلب، وكثر استعماله في الزنا فيقال: بغت المرأة تبغي بغاء، إذا زنت فهي بغي فعول بمعنى فاعلة. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يحفظنا ويحفظ نساءنا ونساءكم ونساء المسلمين على وجه الإجمال. حلوان الكاهن بضم الحاء المهملة مصدر حلوته حلوانا إذا أعطيته، شبه الشيء شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يؤخذ سهلا بلا مشقة، فهو ما يأخذه الكاهن على كهنته. أما الكاهن فهو الذي يدعي علم الغيب، وهو شامل للعراف والمنجم وضراب الحصى وقارئ الكف وغيرهم من الدجالين والمشعوذين. قال ابن الأثير: الكاهن الذي يخبر بالغيب المستقبل، والعراف الذي يخبر بما خفى، فبعضهم زعم أن له تابعا من الجن يلقي إليه الأخبار، وبعضهم يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعل أو حال، ومنهم من يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه. ما يؤخذ من الحديث: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فهو تبارك وتعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث، فالمكاسب الخبيثة حرمها، فكان مما حرم ما جاء في هذا الحديث الشريف: الكلب أنجس الحيوانات وأقذرها. وعزك تفرغ بين وصفه بالنجاسة والقذارة ووصفه بالوفاء، والله على كل شيء قدير. هذه غير هذه، بدليل اللي عندنا الكلب المعلم يمسك الصيد لأجل صاحبه ويذهب صاحبه والصيد فيه بقية حياة فيذكيه فيأكل، ولا يلزم أن يغسل مكان ما أمسك الكلب الذبيحة، وهذا معلوم. يقول: فنجاسته لا يطهرها إلا التراب مع تكرير الغسل سبعا، فنهى عن اقتنائه وبيعه واتخاذه ما لم تشتد الحاجة إليه لحراسة الغنم أو الزرع أو يتخذ للصيد فيباح اقتناؤه. أما النهي عن ثمنه فهو يحتمل أحد أمرين. نعم؟ لا، ده هم قصوا الخنزير عليه، فالكلب هو الأصل لورود النص. يقول: وأما النهي عن ثمنه فهو يحتمل أحد أمرين، أحدهما أن النهي عن ثمنه لأنه حرام، وهذا يقول به من يرى بطلان بيعه وتحريم ثمنه، وهم جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة سواء جاز اقتناؤه أو لا. أما الإمام أبو حنيفة فيرى صحة بيعه وإباحة ثمنه والنهي عنه إنما هو لدناءته لا لتحريمه، والراجح هو القول الأول. وسيأتي في حديث أبي الزبير عند مسلم زيادة للنساء إلا كلب صيد، وبعض العلماء قيد إطلاق الحديث بها، والجمهور اعتبروها شاذة وأخذوا بعموم الحديث. خلاصة القول يا أخوانا الله يبارك فيكم في مسألة النهي عن دم الكلب، هذا هو الأصل، ولا يجوز شراء الكلاب وإن جاز اقتناؤها، ولا معارضة بين مشروعية الاقتناء في الحالات المعلومة وبين حرمة الثمن، وهذا واضح. غير أن بعض أهل العلم أجاز بيع الكلاب للضرورة، ده هذا غير قول الأحناف، وقالوا الضرورة تقدر بقدرها، وقالوا إذا دلت التجربة على أن بعض أنواع من الكلاب يتعرفون على المجرمين وعلى كذا وعلى المخدرات وغير ذلك، ففي هذه الحالة يجوز الشراء من باب الضرورة الملجئة، أما الأصل هو العدم. يقول الزنا من أعظم المعاصي وأفحش المنكرات، فما يؤخذ عليه من أجر فهو خبيث حرام سواء كانت الزنية حرة أو أمة. ادعاء علم الغيب الذي استغفر الله تعالى به ذنب عظيم وإثم كبير، وذلك بمثل ما يدعيه الكهان والعرافون والمنجمون وأصحاب الشعوذة من أنهم يعلمون المغيبات من الأمور المستقبلة والأشياء الخفية، لا سيما إذا جعلت هذه الدعاوى الباطلة وسيلة لسلب أموال الناس بالباطل، أن ما ينظر من صدق هذه الدعوة الغيبية لا تكون إلا بإخبار الشياطين لهم، والشياطين لا يخبرونهم إلا إذا خدموهم وأطاعوهم بالكفر بالله تعالى، وما دونه من المعاصي كما قال تعالى عنهم استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. الإتيان إلى هؤلاء الدجالين معصية قد تصل إلى الكفر عند تصديقهم بما يقولون، ففي الحديث من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الكفر هنا كفر أكبر لقرين أنه صدقه فيما لا يجوز تصديقه إلا لله، هذا القرين اللي صرفته. فالحديث ينهى عن الأمور التي تمس الضروريات الخمس، الدين والنفس والعقل والعرض والمال، فيكون النهي فيها أشد وعنها آكد، والنهي يقتضي التحريم. الإسلام دين صدق فلا يقر الدجالين والمشعوذين، ودين طهارة ونزاهة فلا يرضى كسب المال بالطرق الوسخة والفاحشة المنكرة، ودين جد فلا يرضى أخذ أموال الناس إلا بطرق نافعة يستفيد منها الطرفان، أما المنافع المحرمة فلا يعترف بها ولا يجعل لها ثمنا ولا وزنا. إذا كانت هذه الأمور منكرة فالعقود التي توصل إليها محرمة باطلة، وما ترتب عليها من كسب فهو حرام، فنهي الشارع يقتضي التحريم والفساد. جاء في بعض روايات الحديث وثمن الدم، والدم المسفوح ومنه المسحوب من بدن الصحيح للمريض فبيعه حرام، ولكن إذا اضطر إليه للمريض أو للعمليات فدفع العوض فيه جائز من أجل الضرورة، والإثم إنما هو على الآخذ وليس على البادل للعوض لحاجة أو ضرورة إثم. وقد أصدر في هذا مجلس كبار العلماء قرارا ذكروا فيه هذا التفصيل في حكمه. نعم لا هذا بعيد خالص، ده هذا أولا برضو يا أخوانا لازم ننظر إلى المسألة بشيء من العمق، والواقع يملي علينا أمورا لابد من أخذها في الاعتبار ما لم تخالف نصا أو قاعدة أصولية أو قواعد كلية. تعلمون ما يحدث في حوادث السيارات، هذا واضح ومعلوم، وتعلمون الحوادث الطارئة التي قد تحل بالناس من جراء عدم الانضباط بقواعد المرور، وينبغي في مثل هذه الأمور أن يكون الدم البديل موجود، وممكن يعتري حادث لا نجد متبرع، ومع التقنية الحديثة لابد من التحليل والفصيل والكلام ده، وممكن تجد الرجل عنده قوة يتبرع ولكن دمه فيه وفيه. وبنوك الدم يعني الإنسان يتكلم بالحق تقوم بدور فعال ودور يعني فوق الخيال. طب بيحصلوا الدم منين؟ ما هو من الناس. طيب ممكن الرجل يكون عنده عزوف، فلا بأس أبدا بإعطائه شيء ليس على سبيل المقابلة والمعاوضة تماما. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عزب الفحل ورخص في الكرامة، رجل عنده فحل ينزو به على إناث البهائم، وهذا يحتاج إلى أكل إلى غير ذلك. طيب ويأتي الناس لأنه لابد من التلقيح، والرجل لا يتمكن من الإنفاق على أكله، ولكن ده بيسموه بيع الملاقيح وبيع المضامين وهو مخالف. ولكن في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عزب الفحل ورخص في الكرامة، يعني نكرم صاحب الفحل بدون شرط وبدون إلزام، ولكن نكرمه. كذلك حمل التبرعات للدم، واخد بالك، قام بها مثلا بنك معين أو مؤسسة معينة أو جمعية معينة، ليه؟ لما يشاهدونه من حوادث يعني مفزعة ومفجعة، إن لم يكن هناك دم ممكن يتعرض الإنسان للهلاك بإذن الله وبأمره وبقضائه وقدره. فبدأوا ينشروا الحملات ديت، ويبدأ بقى يعطونا مقابل كما قال أخونا بعض الملابس، ويعطوه بعض العصير وبعض الأشياء هذه. هذا إن شاء الله يا أخواننا الله يبارك فيكم ليس فيه بأس إن شاء الله عز وجل. يقول: فدفع العوض فيه جائز من أجل الضرورة، والإثم إنما هو على الآخذ وليس على البادل للعوض لحاجة أو ضرورة إثم. وقد أصدر في هذا مجلس كبار العلماء قرارا ذكروا فيه هذا التفصيل في حكمه. الحديث 64 بعد 106. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنه كان على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبهم، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا لي وضربه، فصار سيرا لم يسر مثله، فقال: بعنيه بأوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه فبعته بأوقية، واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقذني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. اتفق عليه والسياق لمسلم. مفردات الحديث: جمل، قال الفراء: الجمل زوج الناقة، ويجمع على جمال وأجمال وجملات. أعيا بفتح الهمزة وسكون العين، هو كل أي كل وعجز عن السير والذهاب إلى مقصده. يقال أعيا فهو معي، وأعياه الله كلاهما بالهمز، لزاما لازما ومتعديا، ولا يقال أعيا. أن يسيبه بضم الياء وفتح السين وتجديد الياء من باب التفعيل، أي أراد أن يتركه رغبة عنه فيطلقه ليذهب حيث شاء. أوقية بضم الهمزة وكسر القاف وتجديد الياء، وجاء في رواية البخاري أوقية بدون همزة قال العيني، وليست بلغة عالية. والأوقية 40 درهما إسلاميا، والدرهم نصف مثقال وخمس مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع غرام. قلت: لا. قال العيني: ثبت أن جابر قال: لا أبيع بل أهبه لك. حملانه بضم الحاء المهملة، أي اشترط أن يكون لي حق الحمل عليه إلى المدينة. نقدني ثمنه، أعطاني الثمن نقدا معدلا. أثري لفتحتين أي أو بكسر فسكون، أي بعث من يطلبني ويأتي به إليه. أتراني بضم التاء بمعنى تظنني كلمتك لأجل نقص الثمن لآخذ جملك، والاستفهام للإنكار أي تظنني وتحسبني. ما كستك يقال ما كسه، مما كسى شحه لأجل إنقاذ الثمن. ما يؤخذ من الحديث من حسن القيادة والرفق برفقة السفر أن يكون قائدهم وأميرهم في ساقتهم، يعني المؤخرة، فيكون في مؤخرة الجيش أو القافلة انتظارا للعاجزين ورفقا بالمنقطعين. رحمة النبي عليه الصلاة والسلام ورأفته، فإنه لما رأى جابرة في هذه الحالة أعانه بالدعاء والضربة المباركة لجمله الهزيل، فصار بإذن الله تعالى سيرا، صار أمام رفقته. هذه الضربة منه صلى الله عليه وسلم معجزة ظاهرة ناطقة بأنه رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم، حينما مس هذا الجمل المهزول العاجز المتخلف فيسير على أثر هذه الضربة هذا السير الحسن ويلحق بالجيش. جواز البيع والشراء من الإمام لرعيته. أن مماكسة النبي عليه الصلاة والسلام في البيع والامتناع من البيع عليه لأجل الزيادة في الثمن أو عدم الرغبة في البيع لا يعد معصية ومخالفة لأمره صلى الله عليه وآله وسلم، فإن مثل هذه الأمور ليست على وجه العبادة والإلزام، وإنما هي عقود مباحة ترجع إلى العادات، فيكون فيها خيار الطرفين. وأيضا في الرواية الأخرى عند الإمام أحمد قال له جابر: لا أبيع بل أهبه لك. أخذ ابن رجب من هذا الحديث قاعدة عامة، وهي أنه يجوز للإنسان نقل الملك في شيء واستثناء نفعه المعلوم مدة معلومة. يعني اشتريت منك بعت لك السيارة ولكن أتركها لي يومين سأذهب إلى مكان كذا وكذا وكذا، هذا جائز. ماذا تقصد؟ هنا بيسأل اللي هو ضابط القبض، هل يا ترى يشترط في نقل ملكية المبيع إلى المشتري أن يقبضه المشتري؟ الجواب هذا يخضع للعرف، لأن ده بيرجع لضابط القبض، وخبالك ضبط القبض يختلف من سلعة لسلعة. لا الهبة، لا الهبة لا تنعقد إلا بالقبض، أما البيع فالأمر فيه يختلف. يقول: إن لم يكن المستثنى معلوما فإن العقد لا يصح، فإن استثناء المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولا، وهذا يعم الإجارة والهبة والوقف والوصية. جواز عقد البيع ولو لم يحصل قبض الثمن ولا المبيع ما لم يكن ذلك مما يجري فيه الربا أو يكون رأس مال سلم أو المبيع في الذمة، فلا بد من القبض في المجلس. جواز عقد البيع ولو لم يحصل قبض الثمن ولا المبيع ما لم يكن ذلك مما يجري فيه الربا، يعني ببيع ذهب بفضة أو ذهب بنقود يبقى لابد من حضور الذهب والنقود. طيب ببيع شعير بقمح لابد من حضور الاثنين. طيب ببيع شعير بمال والشعير غائب، المال يكون موجود، وادي بالكم يا أخوانا المال يكون إيه؟ موجود، وهو ما يسمى ببيع السلم. طب ببيع شعير بمال والمال غائب وهو بيع الآجل، فالذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم أن المبيع موجود اللي هو الجمل، ولكن الثمن إيه؟ غائب وهو بيع الإيه؟ الآجل. كرم النبي عليه الصلاة والسلام وسماحته عند البيع والشراء تطيب خاطر أصحابه وممازحتهم بالحق والصدق. جواز ترك الدابة رغبة عنها إذا كان عندها ما تقتات منه، وده من قول جابر بن عبد الله: حتى هممت أن أسيبهم، يعني يتركوا في الصحراء. احنا سبق وأن ذكرنا إن ضلة الإبل لما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك وله مع حذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها، أي صاحبها. مشروعية عمل الأسباب حتى للنتائج الخارقة للعادة التي تقع من الأنبياء والصالحين، كقصة مريم في هزها النخلة وضرب جمل جابر ليسير سيرا ما كان يسيره حال قوته ونشاطه. أن تسليم المبيع من عهدة البائع. جواز البيع الصوري إذا كان يتوصل بعقده على مصلحة ولا يترتب عليه مضرة ولا مفسدة. قوله فهو لك ليس إنشاء وتمليكا وإنما إخبارا عما في نفس الأمر وحقيقة جواز أخذ الهدية إذا لم يستشرف لها الإنسان ولم يسألها لا سيما من ولاة الأمور. اختلف العلماء هل يجوز للبائع أن يشترط نفعا معلوما في المبيع كسكن الدار المباع شهرا، وهل يجوز أيضا للمشتري أن يشترط على البائع نفعا معلوما في المبيع كأن يشترط عليه حمل ما اشتراه إلى موضع معين أو خياطة الثوب المبيع ونحو ذلك. ذهب الأئمة الثلاثة إلى المنع لما رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم. كلمة بيع الثنية أن يشتري الإنسان بستان إنسان باستثناء شيء مجهول، يعني اشتريت منك بستان العنب باستثناء خمس شجرات، طب ما ده مجهول، يبقى بيع الثنية. أما إن علمت وحددت فهذا جائز. وذهب الإمام أحمد إلى جواز شرط واحد فقط وإن جمع بين شرطين بطل البيع، وافقه إسحاق والأوزعي وابن المنذر. وعن الإمام أحمد روايات أخرى أن البيع صحيح مع الشروط العائدة للبائع أو المشتري من منافع معلومة في المبيع والثمن أو عائدة للمشتري ولو كثرت. واختار هذه الرواية شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وشيخنا السعد رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله. وقال ابن القيم كل شرط لم يخالف كتاب الله تعالى فهو لازم. قال الشيخ السعدي الشرطان اللذان باجتماعهما تترتب مفسدة شرعية هي مسائل العينة. وأدلة هؤلاء المحققين هي حديث جابر الذي معنا في الباب، نهي عن الثنية إلا أن تعلم هذه الشروط واستثناءات معلومة. قال المسلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطين إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.